الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد المئة من فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، المسح على الخفين. قال رحمه الله: المسح على الخفين سنة. الشرح: الخف هي النعال التي تغطي الكعبين، فما كان دون فليس بخف ولا يمسح عليه، ويمسح على ما كان في معناه من الجوارب والتصاخين. وهذا رد على الروافض ومن نحى منحاهم من أهل البدع، من أن أحاديثها متواتر، مع أن أحاديثها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين. وهذه بعضه. قال ابن قدامة في المغني: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف، أنه جائز انتهى، ولا حديث دال على جوازه في الحضر والسفر. والعجب أن الروافض ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على الأرجل. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا ما لا يحصى عدده إلا الله، ونقلوا عنه غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليه الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز، وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة. حتى في هذه المناطق حول عصد الجبل وهذه البلاد يقول: تمسحت، ويريد به اغتسلت. وهذا من الأوجه الذي يدل على أن المراد وامسحوا بأرجلكم الغسل، أو أنه المراد المسح إذا كنت مسافرا. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، بل المسح الذي الغسل قسم منه، فإنه قال: إلى الكعبين، ولم يقل: إلى الكعاب، كما قال: إلى المرفقين، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وجعل الكعبين في الآية غاية، يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك، مردود بالكتاب والسنة. وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض، وتوجيهه وإعرابهما مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقول: فلسنا بالجبال ولا الحديدة. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس، فتعين العطف على قوله: وأيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع انتهى. ففي الصحيحين البخاري ومسلم حديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في اشتراط تقديم الطهارة لجواز المسح خلافا. انتهى. وفي مسلم من حديث حذيفة أنه مسح على الخفين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البخاري المسح على الخفين. وفي البخاري عمرو بن أمية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وعن علي رضي الله عنه عند أبي داود قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وفي البخاري ومسلم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وفي يعني كالمفسر لها. وفي حديث علي في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المسح على الخفين يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليهن المسافر. وجاء بنحوه عن عوف بن مالك عند أحمد، وجاء عن صفوان بن عسال التوقيت عند الترمذي. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، أخرجه مسلم. وأدخل العلماء هذه المسألة في كتب العقيدة ردا على أهل البدع والزيغ والرياب الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض الرأي والهوى. والعجب أن الرافض الذين يدعون حب علي رضي الله عنه يخالفونه مع أنه كما ترى قد روى المسح على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، غسل الأرجل أو المسح على الخفين. قال ابن قدامة في المغني: وروي عن أحمد أنه قال المسح أفضل، يعني من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن فيه مخالفة أهل البدع. وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل. وروي عن حنبل عن أحمد أنه قال: كله جائز، المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل. وهذا قول ابن المنذر. وروي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم وخلع خفيه وتوضأ وقال: حبي حبب إلي الوضوء. وقال ابن عمر: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وقيل: الغسل أفضل، لأنه المفروض في كتاب الله تعالى، والمسح رخصة. وقد ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تقبل رخصه. انتهى. والصحيح أنهما سواء إلا إذا اقترن بالمسح إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أهل البدع. قال شيخ الإسلام كما في المجموع: وهكذا المسح على الخفين، فإنه لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس الخفين على طهارة ثم أحدث أنه لينزعهما وليغسل رجليه، بل كان ليمسح عليهما، وهذا مورد النزاع. فأما إذا لم يكن عليه خفان ففرضه الغسل، ولا ليشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح، بل صورة المسألة إذا لبسهما لحاجته فهل الأفضل أن ليمسح عليهما أو ليخلعهما أو كلاهما على سواء على ثلاثة أقوال. والصواب أن المسح أفضل اتباعا للسنة. انتهى. تفضلوا، بارك الله فيكم.